وقوله رضي الله عنه إن كان الرجال والنساء ليتوضؤون جميعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه مسألة، هذا من أدلة الجمهور وهم المالكية والشافعية والحنفية على جواز اغتسال الرجل وامرأته جميعا، وأن يغتسل بفضلها وأن تغتسل بفضله، وأن يتوضأ بفضلها وأن تتوضأ بفضله. واستدلوا على هذا الذي ذكرت لكم بقول ابن عمر رضي الله عنهما في الموطأ، وبما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وفي رواية عند مسلم قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء بيني وبينه واحد فيبادرني حتى أقول دع لي دع لي، يداعبها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في هذا الموضع، حتى أقول دع لي دع لي، قالت: وهما جنوبان. واستدلوا أيضا على ذلك بما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بفضل ميمونة. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه أصحاب السنن الأربعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها، فقالت: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، وفي رواية: لا يجنب. وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة ولا أن يغتسل بفضلها إذا خلت بالماء، إذا اغتسلت بالماء بماء وكانت خالية به ففضل عن ذلك الماء شيء، فلا يجوز له أن يغتسل به ولا أن يتوضأ به. وأما إذا اغتسل جميعا فيجوز أن يتوضأ بفضلها، أما إذا لم تخلو بالماء فيجوز له أن يستعمل فضلها. ولماذا فرقوا هذا التفريق بين أن تخلو بالماء وأن لا تخلو به؟ حاولوا الجمع بين هذه الأحاديث التي ذكرت لكم وأحاديث فيها النهي عن استعمال فضل المرأة، من ذلك ما رواه أصحاب السنن الأربعة عن الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في السنن عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. واستدلوا على ذلك أيضا بما رواه ابن ماجه في سننه عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل وليشرعا جميعا. فأرادوا الجمع بين هذه الأحاديث فقالوا: نحمل الأحاديث التي ظاهرها الإباحة على حالة عدم خلوها بالماء، والأحاديث التي ظاهرها المنع على خلوها بالماء. وهذا القول فيه نظر ظاهر، والأظهر من أقوال أهل العلم هو ما قاله المالكية والجمهور، وأن ذلك يجوز سواء أخلت بالماء المرأة أم لم تخلو به. لماذا؟ أولا لصحة ما استدل به الجمهور، ولصحة ما استدلوا عليه أيضا. والحنابلة يعني الرجل إذا اغتسل مع زوجته من إناء واحد فإنه قطعا كل واحد منهما مغتسل بفضل صاحبه، هذا قطعا، وإن كانا مجتمعين فكل واحد منهما يغتسل بفضل صاحبه. وحينئذ إباحة الحنابلة أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة إذا لم تخلو به، ومنعهم ذلك إذا خلت به، فيه تفريق بين نظيرين، فيه تفريق بين نظيرين. أو يقولوا إن للخلوة تأثيرا على الماء، ونحن حينئذ نقول: لا، ما التأثير الذي يكون للخلوة على الماء؟ لا تأثير للخلوة على الماء. ونحن نحمل الأحاديث التي فيها النهي، نحمل ذلك على الماء المتساقط من أعضائها، لا الماء الذي يفضل عن حاجتها في الإناء. أو نقول إن ذلك النهي كراهة، وذلك تجتمع الأحاديث. ومما يبين مرجوحية مذهب الحنابلة رحمهم الله أنهم أجاز للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل وإن خلاه بالماء، والحديث الأحاديث التي يستدلون بها فيها النهي عن الأمرين، نهى أن يغتسل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، وهم أجازوا للمرأة أن تغتسل بفضل الرجل مطلقا. ففرقوا أيضا بين في هذا الحديث من غير دليل على التفريق، ولذلك استغرب هذا الحكم من متأخر الحنابلة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، وحنبليون استغرب هذا التفريق عند الحنابلة أنهم أجازوا ذلك للمرأة ومنعوه للرجل، فهذا مما يزيد ظهورا في قول الجمهور. الشيخ طاهر بن عاشور هذا أحد أئمة المسلمين، له في هذا على هذا الموضع من الموطأ كلاما اقتضى التنبيه. قال رحمه الله: أدخل الإمام هذا الحديث تحت ترجمة الطهور للوضوء، حديث ابن عمر أدخله تحت هذه الترجمة للرد على أقوال غريبة قال بها بعض السلف إن جرت إليهم بأوهام من أخبار ضعيفة وعوائد قديمة. أنا الآن أذكر لكم يعني معنى كلام الشيخ طاهر رحمه الله، قال ذلك أن الناس في الجاهلية كانوا إذا استقوا من الماء كان يستقي الرجال أولا ثم يستقي النساء بعد ذلك، والنساء إذا استقين بالغن في غسل أبدانهن وثيابهن ثم اغتسلت الحيض آخر ذلك. وقد قال الشيخ رحمه الله: وقد أشار القرآن إلى بعض ذلك في قول الله تعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. فاستدل الشيخ بهذا على بهذه الآية على أن النساء كن يستقين آخرا، واستدل أيضا على ذلك بقول كبشة أخت عمرو بن معدي كرب قالت تعير أخويها وأخوالها بأنهم يريدون الماء مع النساء أو بعد النساء ولا يريدونه مع الرجال أولا، قالت ولا تريدوا إلا فضول نسائكم إذا ارتملت أعقابهن من الدم. قال فكان معروفا هذا الوضع أن النساء كن آخر من يستقي، وإذا استعمل النساء الماء صار غير صالح لأن يستعمل بعدهن. قال فهذا يعني الآن هو يبين تلك الأقوال من أين انجرت إلى من قال بها من الفقهاء، قال انجرت إليهم من هذه العوائد القديمة، وبين لكم العوائد. قال وكذلك انجرت إليهم بسبب اغترارهم ببعض أحوال أهل الكتاب، فإن المدينة قطنها طوائف من يهود بنو قريظة والنضير وقينقاع وغيرهم، وكان في دين اليهود تحقير لشؤون المرأة وتنجيس لأغلب أحوالها، فهذه الأمور بسببها يعني تأثر بعض الفقهاء، هكذا يقول الشيخ، تأثر بعض الفقهاء حتى قالوا يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، يعني هذا قالوه متأثرين بهذا الذي ذكرت لكم بالعوائد الجاهلية وبأحوال اليهود الذين كانوا في المدينة. قال وكانت تقع عائشة رضي الله عنها تقول بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار، هكذا قال أو هذا معنى ما قاله الشيخ طاهر رحمه الله، وهذا الذي قاله فيه نظر من جهتين. قبل ذلك اعلموا من هو الشيخ طاهر. الشيخ طاهر بن عاشور رحمة الله عليه هذا كان إماما من أئمة المالكية، ومكانته في العلم لا يمترى فيها، وقد حدثني شيخ مصطفى النجار شفاه الله عن شيخه محمد بن أبي بكر التطواني السلاوي أنه كان إذا ذكر الطاهر بن عاشور كان يقول عالم الشمال الإفريقي، مش عالم تونس، هذا رجل تونسي، كان يقول عالم الشمال الإفريقي. وقد كان يحدثني عن الشيخ البدلاني رحمة الله عليه وهو تلميذه الذي لزمه 19 عاما، ومن يعني من أظهر الأدلة على مكانة الشيخ في العلم موسوعته القيمة في تفسير القرآن العظيم كتاب التحرير والتنوير، هذا لا يستطيع أن يعني أن يتناوله كل أحد، بل لا يتناوله إلا من كان عالما أو كان طالب علم متميزا. يعني هذا مما يبين لكم مرتبة الشيخ في العلم. وهذا مع ذلك لا يعني يمنع من أن يكون في بعض كلامه نظر، من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط. وهذا ومع ذلك لا يغضي ذلك من مكانته ولا يحط من قدره. وقد قال ابن القيم: والعلماء بحار وأخطاؤهم أكدار، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث. الذي فيه نظر من كلام الشيخ طاهر رحمة الله عليه أنه جعل هذا القول، ما القول؟ قال إنما إمام مالك رحمه الله أدخل هذا الحديث في هذا المكان للرد على أقوال ضعيفة قال بها بعض السلف. ما هي الأقوال الضعيفة؟ هي أنه لا يجوز الاغتسال بفضل المرأة، فأدخل إمام مالك هذا الحديث ليبين مذهبه أنه يجوز ذلك. لكن هل من قال إنه لا يجوز الاغتسال بفضل المرأة والوضوء بفضلها، هل انجر إليه ذلك بسبب العوائد القديمة وبسبب التأثر بأحوال اليهود؟ لا، إنما سبب ذلك ومنشأ الخلاف هو الأحاديث التي ذكرت لكم والتي ظاهرها التعارض، وفي مثل هذا تختلف أنظار العلماء. وليس قطعا منشأ الخلاف التأثر بشؤون اليهود ولا بالعادات القديمة الجاهلية، على أننا لا ننفي ما ذكره الشيخ من أن الجاهلية كانت أحوالهم كذلك وأن اليهود كانت أحوالهم كذلك، لكن ننفي أن يكون هذا هو سبب الخلاف. المسألة الثانية التي فيها نظر من كلام الشيخ رحمه الله أنه قال إن ذلك التأثير الذي كان إن ذلك الاغترار الذي اغتر به بعض من كان في المدينة بأحوال اليهود، وكانوا ينجسون أحوال النساء ويستقذرونها إلى آخره، بسببه قال من قال منهم إنه يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: بئس ما عدلتمونا بالكلب والحمار. وهذا أيضا فيه نظر، لأن هذا القول الذي قاله من قاله من أهل الفقه من أهل العلم ليس سببه التأثر بأحوال هؤلاء، وليس سببه عوائد جاهلية رسخت في نفوس من أسلم، لا، إنما سببه ما رواه مسلم في صحيحه، ونحن الحمد لله ما زال عند مسلم وعند البخاري في أصخاع المسلمين من الاعتبار، ما إذا قيل لهم رواه مسلم لا يفتشون عنه ويبحثون فيه. ولو قام الآن هذه الأفكار والتيارات والكلمات في تشكيك المسلمين في مسلماتهم، يعني الأحاديث التي في الصحيح التي صحيحين هي صارت من المسلمات، العوام لهم من التعظيم البخاري أحيانا ما يكاد يضحك، ترى الإنسان يقول لك هذا قرأ البخاري، يعني راه قريت انت كاع القرآن، هو ذاك القرآن قال لي قريتيه ما قدوش، قرأ البخاري، ما راه البخاري عنده وكتر كاع من القرآن. لأي شيء يقال مثل هذا؟ للتعظيم الذي عند كتاب البخاري الذي وضعه الله في قلوب الناس، يعني لا يضر من ضر من هؤلاء الذين يصيحون بمثل ما لا يعني نفسد مجلسنا بذكره. مسلم رواه في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب. منشأ الخلاف هو هذا الحديث، العلماء اختلفوا في تأويله، هم يختلفوا في ثبوته، هو ثابت، لكن على أي نحو يفهم هذا الذي اختلف فيه؟ هل يقطع؟ ما معنى تقطعنا؟ ما معنى يقطع الصلاة؟ هل يقطعها يبطلها؟ وهذا قال به هؤلاء الذين يلومهم الشيخ طاهر. ولكن هل قالوا بسبب العوائد بسبب تأثيرات اليهود؟ لا، اجتهدوا في هذا الحديث فرأوا أن يقطع معناه يبطل، والأكثرون قالوا يقطع معناه ينقص الأجر، لأنهم رأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة أمامه، والاعتراض أشد من مجرد المرور. ولكن مع ذلك يعني نحن الآن لا نرجح في هذه المسألة، إنما فقط نشير إلى منشأ الخلاف فيها بين أهل الفقه، وأنه قطعا ليس هو التأثر بأحوال اليهود ولا بعوائد أهل الجاهلية، وإنما هو النظر الذي يسلطه العلماء على الأحاديث فيختلفون في تأويلها. أما عائشة رضي الله عنها فقد استدركت كثيرا مما حدث به الصحابة، وقد ونحن نقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن هي استدركت. عائشة هذه رضي الله عنها كانت من المجتهدين، والمجتهد أحيانا قد يتعارض عنه يتعارض عنده دليلان فيرجح، فلا نجعل اعتراضها دليلا على السنة. وقد ألف الزركشي، هذا أحد أئمة الشافعية، ألف كتابا مفيدا جدا سماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة، فهو مطبوع، جمع الاستدراكات التي استدركتها عائشة على الصحابة لما حدثوا أحاديث، فأجاب عن تلك الاستدراكات، إما رجح قول عائشة وإما رجح قول الصحابة بحسب الحديث. فمثلا عائشة رضي الله عنها لما بلغها حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، هذا الحديث في الصحيحين، يقول العراقي وأرفع الصحيح مرويهما، أعلى مراتب الصحيح متفق عليه الشيخان، هو هذا حديث رواه الشيخان في صحيحيهما. فلما بلغ ذلك عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فلما بلغ ذلك عائشة رضي الله عنها قالت رحم الله عمر، والله ما قال، تحليف لليقين الذي استقر عندها، وسأبين لكم لماذا، قالت والله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، ولكن قالت إن ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. لماذا عائشة رضي الله عنها استدركت هذا؟ قالت حسبكم كتاب الله ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني هذا الحديث فيه إثبات أن الميت المقبور المنتهي أمره إذا بكى عليه من يتفجع على فراقه يعذب هو في قبره، كيف هذا؟ هو تبكي وأنا تعذبون من؟ ورأت أن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فنافت أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، زيد عليه أنها لم تسمعه، لو سامعته ما ترددت في الإخبار، ولكن هي لم تسمعه. ولما كان يقال لها إنه يحدث بهذا عمر وابن عمر قالت إنكم لتحدثوني عن غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع قد يخطئ. لكن العلماء اعتذروا لعائشة رضي الله عنها ورجحوا قول النبي صلى الله عليه وسلم وأثبتوه، ولذلك البخاري لما أخرج هذا الحديث ترجم له بترجمة تبين مخرجا تجتمع فيه الآية والحديث، فقال إذا كان باب الميت عذاب بكاء أهله عليه إذا كان من سنته، إذا أمر ذلك الميت أن يبكى عليه فهذا يعذب ببكاء أهله عليه، وهذا كان معروفا في الجاهلية. يقول إذا أنا ميت فبكيني بما أنا أهله، بكي عليا بدكشي اللي تنستحق، بكي ماشي غير بكي، وشقي علي الجيب يا ابنه معبدي، شرد لي كاع حوايجك، اذا هذا يعذب اذا وصى بذلك. تمنى ابنتاي ان يعيش ابوهما وهل انا الا من ربيعه او مضر، الى الحول بكيوا علي للحول، الى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتبر. عائشة رضي الله عنها لما حدثت بقول ابن عمر رضي الله عنهما، الحديث رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قليب بدر بعد غزوة بدر، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجثة الكفار أن تلقى في القليب في البئر، وقف على القليب وخاطب الذين قذفوا فيه، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم إنهم الآن يسمعون ما أقول. فلما بلغها ذلك قالت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قال إنهم الآن يعلمون أن ما كنت أقول لهم هو الحق، فرق بين يسمعون ما أقول ويعلمون أن ما كنت أقول هو الحق. وقالت قرأت قول الله تعالى إنك لا تسمع الموتى، وقرأت قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. ولهذا نظائر. على كل حال هذا الاستدراك أو الاعتراض الذي تعترضه عائشة رضي الله عنها لا يكون مسوغا للفقهاء أن يقولوا إن الطرف الذي خالف عائشة إنما قوله إن جر إليه بسبب تأثيرات يهودية أو عوائد جاهلية. هذا اقتضى التنبيه عليه من كلام هذا الإمام رحمة الله عليه. نعم.